بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة كولوسي إصحاح 3. أفكركم معلمنا بولس في أول إصحاحين ركز على ألوهة السيد المسيح وعمله في خلاص البشرية، عمل الصلح بين السماء والأرض، وركز على المعمودية لما قال مدفونين معاه في المعمودية، ورد على البدع والهرطقات اللي كانت بتحارب كنيسة كولوسي إن كانت من خلفية يهودية أو من خلفية يونانية. قلنا إصحاح 3 و4 كلام معلمنا بولس كله عن الجانب العملي للحياة المسيحية. بعد الجانب العقيدي في جانب العملي، فقال لنا في إصحاح 3 أنتم متوا وقمتوا، فبدل متم الأمور بتاعت الدنيا ما تتفرضش عليكم، وبدام قمتم يبقى أنتوا عينيكوا على السماء ومخكوا في السماء ومستنين ما هو فوق. وبعدين قال اطرحوا عنكم كل حاجة غلط، موتوا الخطية اللي بتحاربكم وورموا من حياتكم كل ما هو رديء، الغضب والسخط والكذب. وبعدين قال لنا البسوا بقى كمختار الله أحشاء رأفات ولطف وتواضع وداعة وهكذا، وده اللي هنكمله النهاردة. فعدد 12 يقول ايه؟ البسوا كمختار الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنا، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا. إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. لو تلاحظوا الليستة دي من الصفات أو الفضائل موجود شبهها في غلاطية 5، ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح. وموجود شبهها في كورنثوس الأولى 13 اللي هي صفات المحبة المسيحية. لكن الفرق هنا إيه؟ إن في غلاطية بينسب الفضائل دي كلها للروح، بيقول ثمر الروح، يعني الروح القدس هو سر طول الأنا، هو سر اللطف والوداعة والمحبة والسلام والفرح والإيمان. هنا بيقول البسوا كمختار الله، يبقى الموضوع إيه؟ محتاج جهاد. لما نحط الفكرتين جنب بعض تكتمل الصورة. هل طول الأناة هو عطية فقط أم هو وصية؟ لا، هو عطية ووصية. يعني إيه؟ عطية يبقى دور إلهي، ربنا اللي بيدي الواحد طولة البال. لكن كونه وصية معناه اجتهد أن تتحلى بطول الأناة. هل اللطف أو الوداعة هدية من ربنا وخلاص؟ هي هدية من ربنا بس مش لأي واحد، للي بيجاهد أنه يبقى وديع. كلمة البسوا كمختار الله تحملنا مسؤولية، إحنا كل واحد فينا مسؤول يبقى وديع ولطيف وباله طويل ويحتمل ويسامح ويغفر. لما ربنا يلاقي الواحد فينا بيجاهد في الحاجات دي، انه يتحلى بالفضائل دي، انه يلبس شكل المسيح كده، يقوم يعطيه ثمر الروح. ده اللي بيسموه الاباء العمل المشترك او شركة الروح القدس. يعني ايه؟ انت بتشارك الروح القدس في تغيير حياتك، في ظهور المسيح عليك، فتبقى المحبة ثمرة عمل الروح القدس فيك وثمرة تعبك وجهادك في المحبة. يبقى التسامح ثمرة الروح القدس اللي فيك وثمر جهادك مع قلبك ومع نفسك. فمحدش يتصور انه هيصحى في يوم يبقى باله طويل، لا مش هتيجي كده. انما واحد بيصلي ان ربنا يديله طول الأناة، وبيحاول في طول الأناء الله ينعم عليه بطول البال كثمر للروح القدس. محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. برضو هنا نقولها تاني إن حكاية الشكوى كتير معناها القلب ضيق. في واحد يفضل يشكي، يشكي من أخواته ويشكي من أولاده ويشكي من مراته ويشكي من زمايله في الشغل ويشكي من الظروف. اللي بيشكي كتير معناه نفسه قصير، معناه ما عندوش طولة بال، ما عندوش صبر. واللي بيشكي كتير معناه ما عندوش غفران، مش مستحمل حد يغلط. فبيقول لو واحد فيكم عليه شكوى افتكروا ربنا يسوع ما اشتكاش مننا، إنما غفر لنا، احتملنا وسامحنا حتى لو كان تجاوزاتنا ملهاش آخر. فكما غفر المسيح هكذا نحن أيضا. يبقى مش كل شكوى الواحد يجري يقولها للناس. اللي تلاقوه يشكي كتير تلاقوه هو نفسه شخصية ساعات تبقى متعبة، لأنه ما حدش عارف يتعامل معاه، ممكن يزعل من حاجات ما تزعلش. يبقى هو نفسه اللي عاوز علاج روح، عاوز قلبه يوسع كده شوية، عاوز يبلع شوية للناس ويفوت. واللي يساعده في الحتة دي إنه يفتكر ربنا يسوع بيسامحه قد إيه. وعلى جميع هذه، يعني هو قال لست فضائل كتيرة، منها التسامح والاحتمال والتواضع والوداعة، قال فوق ده كله البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وده تعبير كده مميز لكولوسي 3، لقب من ألقاب المحبة رباط الكمال. رباط الكمال ليها أكتر من معنى. أول معنى الربطة اللي تربط كل الفضائل ببعض هي المحبة. يعني إيه؟ إيه اللي يجمع واحد وديع على صفة الرأفة، على صفة التسامح، على صفة الاحتمال والصبر؟ حط ده كله تلاقي إيه اللي مربط الفضائل دي ببعضها، إيه اللي مكمل الصورة؟ المحبة. الإنسان اللي عنده محبة تلاقوا كل ده عنده، تلاقي عنده وداعة، وتلاقي عنده بال طويل، وتلاقي عنده غفران وتسامح، تلاقيه يعذر، تلاقيه يحتمل. فقال فوق ده كله البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. يعني اللي يربط كل الفضائل ببعض هي المحبة. أو بمعنى آخر هي تاج الفضائل. يعني إيه؟ أنت بتجاهد إن يبقى بالك طويل عشان توصل لدرجة أعلى وهي المحبة، لأن اللي بيحب بصدق باله طويل من غير ما يفكر. اللي بيحب فعلا بيسامح من غير ما يحس. اللي بيحب من قلبه ومن عقله تلاقيه متواضع طبيعي من غير مجهود. فلما بيقول البسوا المحبة فوق كل حاجة لأنها رباط الكمال، يعني الكمال المسيحي معناه واحد بيشر محبة، معناه واحد كل اللي جواه حب، ما بيعرفش غير يحب. تحط فيها بقى بيسامح وبيستحمل وبيصدق وبيعذر، كل ده موجود تلقائيا. فلما الكتاب يقول كونوا كاملين تترجم إلى معنى حبوا بعض زي ما ربنا بيحبكم. إذن الكمال يعبر عنه بفضيلة المحبة. أحيانا عدو الخير يشغل الواحد بفضيلة ينقصها المحبة. أديكم مثلا، واحد مثلا ينشغل بالزهد أو النسك. النسك حلو، يكون واحد يأكل بحساب وينام بحساب، دي حاجة كويسة إنه ينمو روحيا على حساب الجسد وطلباته. إنما عدو الخير عشان كذاب يغشه في حتة إيه، يخليه عصبي وبيزعق في الناس، المهم إنه ما يأكلش وما يريحش بس طايح في اللي حواليه، وتلاقيه لسانه تقيل وتلاقيه يعني وشه مكشر. هو كسر ايه هنا؟ كسر المحبة، على قولة انه بيجاهد في النسك وانسان يعني متشدد مع نفسه جدا ملهاش قيمة. كل اللي بيعمله في صيامه ده وزهده ملوش قيمة، لانه كسر اخطر وصية واهم وصية، وصية المحبة. كان الاولى به انه حتى لو قلل النسك شوية بس يراعي اللي حواليه ويبتسم في وشهم ويقول كلمة حلوة ويستحملهم، أهم كثير من مجرد كل ولا ما كلش. فهنا عدو الخير تلاقيه يعني يلعب بالحته دي. يجي الواحد يقول له انت بتتكلم كتير. ناخد تدريب الهدوء. كويس، الهدوء فضيله جميله. تيجي مراته تكلمه ما يردش عليها فتتعفرت وتتنرفز، وهو يفضل يقول في باله شريره بعيد عن ربنا، وهو شايف نفسه صح. شايف نفسه صح على ايه؟ انت بتستفزه. وهو الهدوء ضد المحبه، البس رباط الكمال اللي هو المحبة. المحبة تخليك لا ترد وتتكلم، مش لازم الهدوء بالشكل يعني الحرفي ده. اهدى لما تبقى لوحدك، انما تبقى وسط الناس وبيكلموك وما تردش وتقول انا واخد تدريب هدوء او بتحلى بفضيلة الصمت، ما حبكتش الفضيلة الصمت دلوقتي. اذا كلمة رباط الكمال يعني اللي يقيس كل الفضائل هي كلمة المحبة. لأن لو عملت أي حاجة خالية من الحب يبطل قيمته، وده اللي قاله القديس بولس برضه في رسالة كورنثوس. لو قال لو كان عندي كل الإيمان حتى أنقل الجبال لكن ليست لي محبة فإيه؟ فلست شيئا. لو أطعمت كل أموالي وسلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. لو كنت بتكلم بألسنة الناس والملائكة وما عنديش محبة فقد صرت نحاسا يطن سنجا يرن. يعني ايه؟ كل دي فضائل. الإيمان فضيلة، وترك الفلوس فضيلة، والاستشهاد فضيلة، يعني الواحد يسلم جسده للنار دي حاجة قليلة. إنما كل ده لو من غير محبة لا تنتفع شيئا. فهنا بيقول على هذه جميعها، يعني أكثر تركيزك وأكثر اهتمامك دايما يروح في موضوع المحبة. حاسب لألا تجاهد في طريق فرعي وتنسى الطريق الأصلي. سكة السماء هي الحب، اللي يحب ربنا ويحب الناس هيوصل السماء، إنما اللي ما بيأكلش مش بالضرورة هيوصل السماء. كويس إنك تزهد الحياة لكن باعتدال بما لا يتعارض مع الحب. كويس إنك تبقى هادي، بس أهم منها إنك تكون محب للي حواليك. على جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين. كأن الواحد فينا لو عمل كل اللي فات، يعني ده عدد 15، لو الواحد ذاكر كده من 1 لـ 14 في الإصحاح ده اللي بدأ بقولة أنت قمتوا مع المسيح اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس، لا تهتموا بما على الأرض، انتم متتم وحياتكم مستترة مع المسيح. وبعدين قال لنا اميتوا اعضاءكم اللي هي الزنا والنجاسة والشهوة الردية، وبعد كده قال اطرحوا عنكم الغضب والكذب والخبث، وبعدين قال البسوا الفضائل، وفوق كل ده البسوا المحبة. لو الواحد مشي في ده كله يوصل لايه؟ الى كلمة سلام الله. يبقى لما الواحد يقول انا ما عنديش سلام، شوف حاجة من اللي فات ودي تكون ناقصة. يا إما أنت عينك في الدنيا زيادة وده اللي مضيع سلامك، فمش قادر تبص إلى ما هو فوق. أنت لسه ما متش عن العالم، وعشان كده أخبار الدنيا بتفزعك وبترفعك وبتهبدك وتوديك يمين وتوديك شمال. يبقى أنت ما متش. أنت لو مت وقمت عن الدنيا ما كنتش اضطربت. أو تكون لم تميت أعضاءك، يعني مستسلم لشهوات الجسد بزيادة وللطمع وللحاجات دي، وبالتالي طبعا لا سلام قال إلهي للأشرار. أو تكون مستقل بالخطايا الصغيرة، بتقول ما هو الغضب ده يعني مش خطية، لا خطية، والخبث ده شطارة، لا مش شطارة، خطية، والكذب ده برضو فهلوة، لا الكذب خطية. فإذا لم تطرح عنك الكل، يعني الحاجات دي لو ما راحتش منك يبقى السلام مش هيوصل. أو تكون مش مشغول بالفضائل الوداعة والتواضع والاحتمال والتسامح والكلام اللي قال عليه، أو تكون مركز في حياتك الروحية بس مهمل لوصية المحب. كل ده يخلي الواحد إيه؟ حتى لو في الكنيسة ومع ربنا بس ما عندوش سلام. عاوز توصل للسلام يجي في عدد 15 يقول وليملك في قلوبكم سلام الله. شوف بقى ليه سلام الله لا يملك؟ ليه الواحد مش جواه سلام؟ ده ربنا سايب لنا تركة السلام، ده الروح القدس اللي فينا مصدر السلام. ده ربنا قبل ما يروح السماء قال سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم. ده الكنيسة ما عندهاش تحية ولا عطية قد كلمة إيه؟ السلام لجميعكم. طب ليه كل ده مش واصل؟ لازم في حاجة في السكة وقعت. يعني في الدنيا يا الجسد شغلك، يا الشهوات غلباك، يا الطباع الرضية مسيطرة عليك ومش بتجاهد فيها، يا الفضائل بعيد عن ذهنك، يا المحبة بتكسرها كل يوم. طبعا كل ده ما يخليش في سلام. السلام توأم الحب. اللي عايش يحب ربنا ويحب الناس هيعيش في سلام. لو إنسان بيحب ربنا فعلا هيبقى مطمن كل حاجة من إيده حلو، وهيبقى مصالح ربنا مع أي خطية هيرجع بالتوبة يقول له سامحني يا رب. ولما يحب الناس مهما عملوا الناس مش هيفقد سلامه لأنه بيحبهم فبيعرف يسامح. ما هو اللي ما عندوش سلام ده اللي مش مسامح. الشخص اللي لسه جواه غل وحقد وغضب وغيظ من اللي تعبوه وأهانوه وظلموه هو ده اللي فقد السلام. إنما لو واحد سامح هينسى الإساءة وهيبرد وهيبقى مرتاح. فهنا المحبة مرتبطة بالسلام جدا. فليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم. يعني إيه؟ هي دعوتنا كمسيحيين، يعني ربنا دعينا نبقى أولاده. الدعوة دي أساسها إيه؟ إن إحنا نعيش في سلامه، سلام أبونا السماوي، سلام من السماء. الدعوة دي إن إحنا نتمتع يومين على الأرض بسلام يفوق كل عقل لغاية ما نوصل للسماء. ربنا دعينا لحياة لا نفقد فيها السلام أبدا. وطبعا ده يخلينا الواحد إيه يراجع نفسه كل يوم، ليه بتفقد سلامك؟ ليه اتنرفزت؟ ليه وقعت في الخطية دي؟ ليه اضطربت؟ ليه قلقت؟ ليه خفت؟ ما يصحش، ما يصحش يحصل لك كده. الكلام ده يحصل للناس اللي ما عندهاش أب. أنت أبوك ما بيموتش، أبوكم السماوي يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. خلي فقدان السلام للناس اللي ما بتعرفش تحب، لكن اللي بيعرف يحب محبة مسيحية ليه يفقد سلامه؟ وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد. إيه حكاية في جسد واحد؟ لو تذكروا احنا قلنا القديس بولس شرح الخلاص أو الصلح بفكرة أن ربنا يسوع له المجد جمع السماء والأرض في نفسه في جسده، جسد المسيح الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت. أصلح الله بالبشرية، أصلح السماء بالأرض. فإحنا تمتعنا بسلام من خلال هذا الجسد الواحد. يعني ربنا يسوع هو ملك السلام، فلأننا أعضاء في جسده نتمتع بسلامه. يبقى كونك لازق لربنا، متحد بربنا، فيك روح ربنا، بتاكل جسد ودم ربنا، انت عندك سلام ربنا. لكن انت منفصل عن ربنا، مشغول عن ربنا، مستغني عن ربنا، يبقى ما عندكش سلام ربنا. فبيقول ليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد اللي هو جسد المسيح. يبقى احنا ايه؟ لما نبقى أعضاء كلنا في جسد واحد نحب بعض، يبقى بيننا وبين بعض سلام. ولما يكون رأسنا الرأس هو المسيح هيبقى ناخد من سلامه ويمشي في دمنا سلامه. فلا نفقد السلام أبدا مهما حصل في الظروف، مهما كان في أخبار مزعجة ولا يعني مشورات بشرية، كل ده ما يهزناش. لأنه أمور الدنيا طبيعتها كده تطلع وتنزل، أخبار العالم دايما متغيرة متقلبة، لكن إلهنا ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. يعني ربنا ما بيتغيرش، ربنا عارف بيعمل إيه وبيعمل كل حاجة صح وبيعمل أغلى حاجة لأولاده، فربنا ما بيتغيرش. إذا كنا تبع ربنا يبقى السلام مش هيتعرض للتغييرات الأرضية. لو إحنا منفصلين عن ربنا يبقى هنطلع مع الموجة وننزل مع الموجة ونتهبد ونتعب ونخاف. شوف انت اقرب للدنيا ولا اقرب لربنا؟ لو كنت اقرب لربنا مهما حصل في الدنيا لن تضطرب. اقرب للدنيا يبقى كل خبر هيشيلك ويحطك. فإذا كنت بتنزعج زيادة مع الأخبار خلينا نعترف بخجل إن إحنا مش قريبين من ربنا كفاية. الدنيا ليها فينا كتير. المسيح لو المجد يقول رئيس هذا العالم آتي وليس له فيا شيء، ملوش فيه حاجة، إنما إحنا للأسف منعرفش نقول كده، نقول لأ ليها فينا كتير، عشان كده بنخاف وبنقلق. وكونوا شاكرين. بعد ما قال كل الفضائل الحلوة وقال على رأسها المحبة، البس المحبة التي هي رباط الكمال، وقال نتيجة ده كله يملك في قلوبكم سلام الله، قال كمان أوصيكم تبقوا شاكرين. برضو نتكلم عن الشكر دقايق. الشكر فضيلة مسيحية أساسية جدا. ليه؟ لأن التذمر خطية مهلكة. ليه؟ لأن التذمر خطية عدم إيمان. دائم الشكوى والتذمر معناه ما عندوش ثقة إن ربنا بيعمل الصح أو بيعمل الخير، فدايما متغاظ ودايما متضايق ودايما معترض. شعب إسرائيل خطية من خطاياه الأساسية التذمر. في كورنثوس الأولى 10 بولس يقول لا تتذمروا كما تذمر قوم منهم فأهلكتهم الحياة. لما حصل ضربة الحياة السامة وطلعت وكلت آلاف من اليهود كانت بسبب بسبب التذمر، وكان تذمر على أكل وشرب. يعني ربنا معيشهم في الصحراء بينزل لهم أكل الملائكة، أكل من السماء، وهم مش عاجبهم الأكل. إذن لازم نتعلم نشكر، لأن التذمر خطية مش قليلة، خطية مهلكة. ده لمجرد أنك تقول أشكرك يا رب يبقى غلبت شطان التذمر، ويبقى أنت خلصت من سكة وحشة قوي ممكن تضيع وضيعت ناس كتير. كمان الشكر فضيلة محبوبة عند ربنا. بدليل أن ربنا لما شفى العشرة البرص رجع له واحد يمجد الله يشكر المسيح يعني، فقال قال أين التسعة؟ طب يا رب هو أنت ناقصك شكر؟ لك كل المجد والكرامة، مش ناقصه شكر، لكن هو بيستنى الشكر، لأن الشكر معناه في علاقة، في بنوة، في اعتبار، في تقدير، في إيمان، في محبة حقيقية. فاللي بيقول له أشكرك يا رب دي عند ربنا غالية. أديكم مثل، أنتوا كأمهات تتعبوا مع أولادكم كتير، وأنتوا كأبهات تصرفوا على عيالكم كتير وتجاهدوا عشانهم، حد فيكم بيستنى حاجة؟ بس بيفرق معاكم كلكم لما تلاقي أولادكم يقولوا متشكر، أنا مقدر، ربنا يخليك ليا. يبقى أنت مش مستني حاجة، لكن تقدير ولادك لتعبك كبير عندك، بيفرحك. وأي أم مش مستنية حاجة، إنما لما تحس إن عيالها مقدرين اللي بتعمله كبير عندهم. طب كم وكم بالأولى بقى ربنا له كل المجد، هو لا يحتاج لأنه ممجد من الملائكة، لكن ده معناه إن ولاده بيحبوه بجد، وإنه مقدرينه بجد، وإن يستهلوا الخير اللي بيعملوا معاهم. عشان كده القديس مارس حق يقول ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. يعني الخير يقف لما تبطل تشكر، ويزيد لما تشكر. ربنا يدي أكتر وأكتر لما يلاقي اللي قصاده بيشكر وبيقدر. فما دي سكة سهلة دي، عشان ناخد أكتر وأكتر تعالوا نشكر. فبيقول كونوا شاكرين. وهنا شاكرين بعدها نقطة، يعني ما بعدهاش شروط. ما بيقولش كونوا شاكرين لما تبقوا أصحاء، ولا كونوا شاكرين لما تلاقوا تاكلوا، ولا كونوا شاكرين لما السياسة تبقى على هواكوا، ولا كونوا شاكرين لما، لا، هو قال كونوا شاكرين وبس. بمعنى خلينا نتعلم نقول أشكرك يا رب على كل حال، في كل حال، كله حلو من إيدك. لأن اللي بيقول أشكرك يا رب بالذات والظروف على غير توقعاته معناه عنده ثقة في ربنا أكتر من نفسه. أنتوا بتتوقعوا شيء وبعدين لما ما بيحصلش بتتضايقوا، طب هو يعني ربنا واخد أجازة ولا هو ربنا عارف بيعمل يبقى اللي بيعمله هو الصح وهو الخير وهو أحسن حاجة ويستاهل الشكر. فلما الواحد يقول أشكرك يا رب ضد عقله، ضد منطقه، ضد رأيه وتوقعاته، ده بيقول لربنا أنا رب ثقتي فيك أكتر من ثقتي في نفسي، عقلي قال لي كده، قال لي كده أحسن من كده، إنما أنت اللي بتعمله هو الصح هو الأفضل، فأنا بشكرك لأنك دايما اختيارك هو الأحسن. كونوا شاكرين. الشكر لوحده يجمع لك كل الفضائل اللي فات. الشكر تعبير سلام، اللي عنده سلام هو اللي بيقول أشكرك يا رب من قلبه. وتلاحظوا هنا أن أشكرك يا رب دي مش مرتبطة فعلا بالظروف، ممكن تشوف واحد فقير معدم بيشكر ربنا من كل قلبه، وتلاقي واحد غني ما يعرفش فلوسه قد إيه وما يعرفش يقول أشكرك أبدا. ممكن تلاقي واحد مريض وصحته عدمانة وما بيبطلش يشكر، وتلاقي واحد صحيح تمام ومش عاجبه حاله. إذا محدش يقول في باله لما تبقى تتفك نبقى نشكر، لا، ما هو انت لو ما شكرتش وهي يعني مكلكعة كده ومزنوقة مش هتشكر لما تفك لأنك ما تعودتش. لو ما شكرتش وانت مريض مش هتشكر وانت صحيح، ولو ما شكرتش وانت فقير عمرك ما هتشكر وانت غني، ولو ما شكرتش وانت جعان مش هتشكر وانت شبعان، لأن الشكر معناه ثقة في الله، تقدير لمحبة ربنا، إيمان حقيقي أن ربنا بيعمل الصح. فبيقول كونوا شاكرين. الشكر يلم زي ما بقول لكم الفضائل كلها، لأن الشكر حب. ما هو ربنا مش مستني الكلمة، لكن لما بقول له بش أشكرك يا رب أنا بحبه، ولما بقول له واحد أشكرك يا فلان ما هو تعبير حب، لغة حب. فإذا لما قال البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، قال خلي بقى إيه الشكر أساس، بدل المحبة هي الصفة الغالبة، يبقى طبيعي تبقى إنسان شاكر لله ولكل من حولك. كمان الشكر وداعة، لأن الإنسان الوديع لسانه حلو، فتلاقي تعبيرات الشكر تعبيرات سلسة وطلعة منه كده بسلاسة. يعني الإنسان الوديع تلاقيه يكبر اللي بتعمله معاه، والإنسان المتكبر تلاقيه يصغر اللي انت عملته معاه. يعني انت خدمت خدمة بسيطة تلاقي الإنسان الوديع شايفها كبيرة قوي، وعمال يقول لك كتر خيرك وربنا يخليك وسلم ايدك ويعوضك، وانت تقول وانا عملت له ايه يعني؟ ما كانتش حاجة يعني عشان يشكر ده كله، ده لأنه وديع. إذا الشكر مرتبط بالوداعة. بينما أنت ممكن تتعب مع شخص وتخدمه يعني تتعب زيادة معاه، وتلاقيه يعني طالع كلمة أشكرك دي لو طلعت من تحت الدرس، فتبقى أنت نفسك بتقول إزاي ما قدرش ده كله، دي أسابيع وأيام ووقت وتعب، كل ده مستكتر يقول لي أشكرك، ده مش وديعة. لأن الوداعة تيجي معها الشكر. إذا هتلاحظوا كل الفضائل مترابطة، تلاقي التواضع قريب الوداعة، قريب الرحمة، قريب التسامح، قريب الحب، قريب البساطة، قريب الشكر، كل ده شكل واحد، لأن كل ده بيخلينا نقرب من ربنا يسوع وجماله. ربنا يسوع كل الحاجات دي فيه، فلما بتاخد صفة بتاخد معاها جزء من بقية الصفات. كونوا شاكرين. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب. بعد ما قال لنا اطرحوا الخطايا والبسوا الفضائل وركزوا في المحبة وخليكم شاكرين وبصوا فوق ما تبصوش تحته، قال عايز اوصيكم وصية تانية مهمة، خلي كلمة ربنا ساكنة جواكم وخليكوا أغنياء بالكلمة. خليكوا أغنياء بالكلمة. أنت ساعات تحسب رصيدك إيه، مش عارف البنك عمل لك إيه ولا الشغلة دي جابت لك فلوس قد إيه، كل يوم تقعد مع الإنجيل ده اسمه غنى، غنى من نوع معين. تدي 5 دقايق خدت قد كده، تدي نص ساعة خدت قد كده. مش انت في الشغل لما بتشتغل زيادة بتاخد فلوس. الغنى الروحي كده على قد ما تتعب على قد ما يديلك. الإنجيل كذلك كل ما تديله يديلك، تديله وقت يديلك سلام، تديله تركيز يديلك نقاوة قلب، تديله تعب الإنجيل يديلك فضائل وبركات، تديله خضوع وطاعة يديلك قداسة. أنت بقى ما تديش للإنجيل لا وقت ولا تركيز ولا خضوع، ولا تلاقي نفسك مفلس روحيا، فقير طبعا مفيش غنى. لكن أنت بتدي للإنجيل قد إيه؟ هنا معلمنا بولس مش بيقول اقروا، ده اقروا دي أقل خطوة، ده بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. خلي كلمة ربنا قاعدة جواك طول الوقت، شغال فيها طول الوقت، زي واحد ملازمك، واحد قاعد معاك لازق لك. كلمة ربنا تبقى لازقة لعقلك، تطلع من قديم لجديد ومن جديد لقديم، وتقعد تفكر الآية دي معناها إيه، وتكلم ربنا في الآيات اللي بيقولها، ومرة تقول له مش فاهم يا رب، ومرة تقول له أشكرك يا رب على الكلمة الحلوة دي، ومرة تقول له ساعدني اعمل الوصية دي، ومرة تقول له الحكاية دي ربنا حصل زيها معايا. ويبقى موضوع الإنجيل هو موضوع كلامك مع ربنا، وموضوع الإنجيل هو كلامك مع الناس. تبقى عاوز تقول للناس ده أنا لقيت وعد حلو قوي، ده أنا لقيت وصية كنت مهمل فيها مش واخد بالي، ده أنا أول مرة أخد بالي من شخصية جميلة في الإنجيل، وتحكي مع الناس في كلام ربنا. لأن الغني، الغني الكويس بطبعه كريم، لما يكون واحد غني قوي وأخلاقه حلوة تلاقوه سخي لأن هو عنده كتير. لما تكون غني بالإنجيل تبقى كريم وسخي، يعني إيه؟ مفيش حتة تروحها إلا وتتكلم عن الإنجيل، مفيش شخص تقابله إلا وتديله حتة من الإنجيل، كلمة من كلام ربنا، تبقى أنت بتغني اللي حواليك كمان. لو أنت غني بالإنجيل تغني الآخرين، زي ما قال ربنا يسوع كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. برضو السكنة دي تعبير يخلينا نتأمل شوية في طريقة قرايتنا للإنجيل. كوني عرفت كلوسي فيها ايه غير رسالة كلوسي قعدت جوايا؟ لا قعدت جوايا ده مستوى تاني. سكنت فيا يعني ايه؟ يعني قعدت اقراها بدل المرة 10 مرات، وعيد وزيد فيها، والآية الواحدة فكر فيها كتير، وقلبها في دماغي، وده اللي يوصل لكلمة لتسكن سكنت. انما احنا ساعات نعرف كده ايه الانجيل من على الوش، فما نحسش بالبركة والعز اللي في كلام ربنا. سكنة كلمة الله يحتاج مننا الى تركيز واهتمام اكتر كتير من اللي احنا بنعمله. شوفوا كنيستنا الحلوة عشان بتحب الانجيل قوي، كل عشية فيها مزمور وإنجيل، كل باكر فيه مزمور وإنجيل، كل قداس فيه حتة من بولس وحتة من بطرس أو يعقوب أو كاثوليكون، وحتة من سفر الأعمال ومزمور وإنجيل، محصرانة بالإنجيل كل يوم. يعني أنت لو حضرت قداس بس من ليلتها للصبح تلاقي نفسك خدت 9 حتت من الإنجيل. كل ده لأن الكنيسة عاوزة تشبع عيالها، عاوزة تغني أولادها بكلمة ربنا. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة. يبقى وانت بتذاكر أو بتحب الإنجيل أو بتقراه أو بتنشغل بيه بتعلم بيه كمان، تعلم في بيتك، تعلم ناسك، مش لازم تقف في الكنيسة توعظ، لكن في كل مجال انت بتعلم وتنذر. تنذر يعني ايه؟ افرض قعدت مع اخواتك في عزومة كده ولا مع اصحابك ولقيتهم ابتدوا يجيبوا سيرة الناس، ليه ما تقول لهمش يا جماعة المسيح له المجد قال لا تدينوا لكي لا تدانوا، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ما تنذرهم، هتسيب الغلط كده يمشي؟ هتشارك في الغلط ولا خجلان من كلمة ربنا ولا خجلان لا يقعدوا يتريقوا عليك ويقولوا عليك اصلك عامل فيها متدين؟ هل تخجل من كلمة الله ولا تخجل من الخطية؟ لا، الواحد يخجل من الخطية، يتكسف من الحق، يتكسف من أغلى كلام، ما تقول كلام ربنا، هو ده يكسف؟ ده الخطية هي اللي تكسف. الشيطان خلى الناس بدل ما تخجل من الخطايا تخجل من الفضائل. الشيطان خلى الناس بدل ما يخجلوا من كلام الدنيا الرديء البطال، بقوا يخجلوا الناس من كلام ربنا، بحيث لو واحد قال كلمة من كلام الإنجيل يبصوا له كده، يعني انت هتوعظنا ولا ايه؟ وفيها ايه يعني لما نفتكر كلام ربنا؟ عاوزين نبقى أشجع من كده، مش عاوزين نرضي الناس على حساب ربنا. أنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا، يبقى نقعد ننبه بعض، حد عارف بكرة هنبقى موجودين ولا لا؟ طب ليه الواحد ما يلحقش أخوه هو بيغلط يقول له حاسب لا تغلط، ويلحق نفسه كمان من الغلط؟ منذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح، يعني مجرد ان احنا نصلي مزامير، ما هي المزامير دي بتفوقنا وبتصحينا وبتحرك قلوبنا وبتلهب الروح القدس اللي فينا، والتسابيح نفس الكلام، والاغاني الروحية اللي بنسميها تراتيل، وهنا تلاحظوا حاطط التسابيح غالبا دي اللي هي التسابيح الليتورجية، يعني المقننة، زي تسبيحة الكنيسة يقولوا تسبيحة نص الليل وتسبيحة باكر، والتراتيل دي اللي هي بتتغير مع كل جو ومع كل جيل، قال ده حلو وده حلو وده حلو كله حلو. المزامير تمثل صلوات الأجبية، والتسابيح اللي بنسميها عندنا الأبصالمودية، والتراتيل أو الأغاني الروحية هي التراتيل اللي بنقولها في الكنيسة. وقبل كده بيقول كلمة المسيح اللي هو الإنجيل، يبقى احنا شغلتنا كده، شغالين شوية على الإنجيل وشوية على الأجبية وشوية على كتاب التسبيحة وشوية على كتاب التراتيل، ادي عيشتنا، ادي ولاد ربنا. ما بيعرفوش يعملوا غير حاجة من دول، يا يتكلموا في الإنجيل يا في التسبيحة يا التراتيل وهكذا. تصوروا لما واحد يبقى عايش خايف كلمة تطلع بره الخط كده، مراقب نفسه عاوز كل الكلام ما يطلع صح، تبقى حياته حلو. أغاني روحية بنعمة، لأن الترتيل أو ما يسمى الأغاني الروحية، الموضوع مش جمال صوت ولا مزاج مثلا، لا، الأغاني الروحية بنعمة. بنعمة يعني إيه؟ يعني لما تصلي من قلبك وانت بترتل من قلبك، الروح القدس يعطيك نعمة، تمتلئ نعمة. وبعضكم لما يرتل من قلبه يحس بكده ان قلبه اتحرك، وان في صيت حب ربنا وهو بيرتل. طب ما هو ده حركة نعمة، زيارة نعمة، ربنا بيحرك قلبك بموسيقى هادية وكلام حلو في ترتيلة طالع من الانجيل، فتبقى بترتل بنعمة. في واحد لما يرتل عاوز يعلي صوته، وعاوز الناس كلها تقول عليه بيعرف الترتيلة ولا صوته حلو. وفي واحد يبقى نشاز، الناس بتقول فؤادي وهو بيقول فؤادي تاني، وطبعا كل ده يعطل روح الصلاة. وفي واحد بيرتل في هدوء وهو مركز في ربنا، فيبقى بنعمة. الحكاية مش حرفنة، والحكاية مش فن والسلام، لا، ده عبارة عن صلاة. الترتيل صلاة والتسبيح صلاة. مترنمين في قلوبكم للرب، ما هو مش في كل مكان تقدر تقعد ترتل. افرض انت في الشغل ولا في المواصلات، طب ومال؟ مش قادر ترتل بصوت، رتل في قلبك. يبقى خلى الانسان اللي عايش في سلام الله ومشغول بالانجيل والاجبيه والابصالموديه، خلى موضوع الترنيم ده شغال على طول، يا بصوت يا من غير صوت. لو في اجتماع زي كده ممكن يبقى بصوت، لو مفيش مجال انه يرتل بصوت يبقى مترنم في قلبه للرب، يعني بقى جوه قلبه عمال يقول له اشكرك يا رب، ويقول المعاني الروحية. وكل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والاب. طبعا اللي يقول كده معناه انه عايش الكلام ده، لانه ساعات واحد يقول حكاية صلاة يسوع دي اللي هي تكرار اسم يسوع، هو ده بدأ بس مع الرهبان يعني، لأنه هو بينسب طبعا إلى القديس العظيم أنبا أنطونيوس والقديس مكاريوس، دول أول ناس كلمونا عن صلاة يسوع بتدقيق وعلموا الرهبان وعلموا الكنيسة الانشغال بتكرار اسم ربنا يسوع. إنما هم ما اخترعوش اختراع، لا، هم الآباء القديسين الأوائل زي بولس وزي بقية الرسل كان عندهم نفس التدريب. لأن بولس هنا بيقول إيه؟ كل اللي تعملوه أو تقولوه اعملوه وقولوه باسم الرب يسوع. يعني إيه؟ تصور بقى كل حركة تعملها تقول يا رب يسوع. يعني مثلا رايح تركب عربيتك يا رب يسوع استر علينا، داخل بيتك يا رب يسوع اشكرك وصلنا، هتاكل لقمة يا رب يسوع يعني اذكر المحتاجين يا رب يسوع. طول الوقت كل ما عملتم اعملوا الكل باسم الرب يسوع. وكل ما قلتم يعني عملتم، الواحد يقول طيب ما هي كل عمل ممكن نحط معاه اسم المسيح، طب كل ما قلتم، كل ما قلتم يعني بين جملة وجملة تقول اسم ربنا ولا تعملها ازاي؟ يقول كل ما عملتم بقول او فعل. دي اللي خلانا بقى نتعلم ان احنا نداوم على تكرار اسم ربنا يسوع. يا رب يسوع المسيح اشكرك، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اهديني واهدي الناس. تفضل تدعي كده وحاطط اسم ربنا طول الوقت. يبقى ده منهج عاشوا فيه القديسين، وده سر غناهم. لأن اسم ربنا يدي غنى، لأنه في أشعياء يقول إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس، يعني النفس تشتهي إنها تنادي على ربنا. النفس كده اللي بتحب ربنا بتستطعم وهي بتقول يا رب يسوع. عشان كده نقولها في التسبيحة اسمك إيه؟ اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك. يعني طالع من أفواه القديسين حلو، في عزوبة كده له طعم وهما بيقولوه. زي واحد بيحب واحد تلاقوه هو بينادي عليه كده فرحان بالاسم وهو بينادي. كل ما عملتم بقول أو فعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب. ما خلي بالك انت لما بتقول يا رب يسوع انت اعترفت بالإيمان المسيحي، لأنه كوني اعتبرت ان يسوع وهو اسم بشري اسم إنسان، لما اتولد ربنا يسوع من العذراء دعي اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه، فكوني بخاطب يسوع له كل المجد باسم يا ربي، هو دي المسيحية. ان انا اؤمن ان يسوع المسيح هو رب، هو الاله الحقيقي، تم خلاص. ما عندنا وعد في الكتاب بيقول ايه؟ كل من يدعو باسم الرب يخلص. ثم دي حاجة مفرحة. يبقى مجرد ما انت بتنادي على يا رب يسوع المسيح هتدخل السماء، لانك عارف الاسم وقوة الاسم وجمال الاسم، وليك بينك وبين الاسم عشرة وبهجة. والقديس بطرس يقول انا ما عنديش فضة ولا ذهب، ولكن اللي عندي احلى من الذهب والفضة، باسم يسوع المسيح قوم وامشي. يبقى هو في ذاته قوة وغنى وفرح وكل حاجة حلو. يبقى بعد ما قال لنا شوية وصايا كده، بصوا على السماء ما تركزوش في الدنيا، اميتوا اعضائكم اللي على الارض واطرحوا عنكم كل حاجة وحش، البسوا كل حاجة حلوة فوق كل المحبة، حافظوا على سلام الله وخليكوا عايشين في شكر، اغتنوا بالانجيل وخليه ساكن فيكم، علموا بعض كلام ربنا وعيشوا في ترتيل وتسبيح. ختمها بحتة جميلة قوي وقال كل اللي تعملوه وتقولوه اعملوه قولوه باسم الرب يسوع شاكرين. وعاد تاني وصية الشكر، شاكرين الله والأب. كأن دي الآية دي تتعمل ازاي؟ تتعمل في 4 كلمات، يا ربي يسوع المسيح أشكرك. يبقى ايه؟ كل اللي بعمله او بقوله بحط جنبه اسم ربنا يسوع وكلمة اشكرك. تدريب سهل قوي، يا ربي يسوع المسيح اشكرك. طول الوقت نقول كده مع كل خطوة ومع كل كلمة ومع كل حركة. يبقى الواحد متحوط باسم ربنا يهرب اليه الصديق ويتمنع. كمان يقولوا الآباء لما تغرق في اسم ربنا وتكرره كتير وبعدين يبتدي قلبك يتلذذ بنطق الاسم. يعني في الأول زي الطفل كده لما يأكل أكلة جديدة ما يكونش مستطعمه، لما يكبر يحبها. في حاجات كتيرة ما تيجي بالتعود، فلما تجاهد وتعود نفسك على تكرار الاسم الحلو بتاع ربنا بعد شوية تبتدي تستطعم، فتحس ان اسم ربنا مديك سلام، تحس ان اسم ربنا مانع عنك افكار وحش، تحس ان تكرار اسم ربنا بيوجهك، يعني بيساعدك تفكر صح، تختار ايه وما تختارش ايه، اللي بنسميها الاستنارة، يعني زي مخك منور بسبب اسم ربنا، فتلاقي نفسك عارف تفكر صح وتعمل اللي عاوز اللي ربنا عاوزه منك. فبركات صلاة يسوع دي ملهاش اخر، مليانة حاجات حلوة قوي تنقي القلب وتطهر الفكر وتدي سلام وتدي استنارة وتخليك عارف ربنا عاوز منك ايه في كل خطوة، وطبعا تحفظك لغاية ما توصل السماء. كل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله الاب. الجزء اللي بعد كده هيفصل الحياة المسيحية على الاسرة، بمعنى ايه؟ هو ده كده وصايا للكل، كل اللي فات ده للكل، ستات ورجالة وشباب وكل، وبعدين هيدي توصيات خاصة لكل طرف. فيبدأ مثلا بالنساء، ايتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب. طبعا في ستات مش بتحب الوصية دي، انما الخضوع وصية كتابية، وربنا يسوع علمنا انه كما تخضع الكنيسة للمسيح، دي قالها بولس في افسس 5، هكذا النساء لرجالهن. والخضوع ما يقللش ابدا من كرامة المرأة خالص، الخضوع هو تعبير حبها لجوزها، لان الخضوع ما هو بالارادة، الخضوع ده مش مجبر عليه، ما عندناش احنا خالص حتة الاجبار ولا الاكراه، لا في علاقتنا بربنا ولا في علاقتنا ببعض. احنا في الفكر المسيحي عندنا حرية حقيقية، حتى مع ربنا، ربنا بيطلب مش بيأمر، ربنا بيقول ادي وصاياي ويلا تشطروا. لكن الابن الضال لما ساب بيت ابوه، ابوه ما اجبروش يقعد. فاذا كان ربنا نفسه لا يفرض علينا كلامه، يجي راجل يفرض على مراته كلامه؟ لا. انما الزوجة المسيحية تحب جوزها وتعبر عن هذا الحب بالخضوع، فبتقول له حاضر يا حبيبي. يعني ايه؟ هي شايفة انه ده التعبير اللي بيريحه. طب اشمعنى الخضوع؟ لان نفسية الراجل بالذات تحتاج الى الاحترام، والاحترام بالنسبة للراجل اول ترجمة قصاده هي فكرة الخضوع. لما يحس ان مراته سهل عليها تقول له حاضر، يشعر انها محترماه فيزيد في حبها. بينما ما قالش كده بالنسبة للزوجة، ليه؟ الزوجة هي محتاجة بالاكتر الحنية والحب، فلما الزوج يحن عليها ويشجعها ويقول لها كلام حلو يفرحها اكتر، وده اللي هيجي في الكلام دلوقتي. فاذا تعبير الخضوع هو الانسب من الزوجة للزوج، لان الرجل رأس المرأة، لان الرجل خلق اولا. ده لا يعني يا احبائي ابدا انه الراجل يعتبر نفسه هو اللي بيفكر ومراته ما بتفكرش، لا طبعا، ما قالش كده الانجيل. مش معناها انه يفرض كل اللي عاوزه على مراته، برضو ده مش هو اللي في الكتاب، ده هو مش بيقول له ايها الرجل مشي كلامك على مراتك، ما بيقولش كده، ده بيقول ايتها النساء اخضعنا. اذا الطلب من الستات، لان هم اللي بحرية هيخضعوا. خضوع المرأة يحمي البيت من الانشقاق، لان النهاردة احنا بنشوف مشاكل كتيرة قوي، كل واحد عاوز يمشي اللي في دماغه. ففي ستات كتيرة فقدوا الوداعة، والوداعة اول تعبير ليها الخضوع. المرأة الوديعة سهل عليها تخضع، ومن العذراء مليانة تواضع ووداعة، لسان حالها طول الوقت ايه؟ ليكن لي كقولك، اللي تقوله دي ربنا واليوسف والأليصابات أي حد تقول له ليكن ليك قولك، يعني اللي تشوفه حاضر. فكلمة حاضر طالعة من العذراء سهلة أوي، وبالتالي هي وديعة ومريحة. إذن الخضوع وصية أساسية، مقياس لوداعة الزوجة المسيحية. تقدري تعرفي أنت فيك قد إيه من وداعة المسيح بقدرتك على الخضوع لزوجك. هل بتجادلي، بتأوحي، بتعرضي، ولا حتى بتطلع حاضر كده كأنها خناقة وعاوزة تمشي الدنيا على مزاجك، ولا بسهولة بتقولي حاضر ليكن ليك قولك. طبعا عدو الخير مش سهل، فيجي الحوة زمان ويقول لها ايه ما تاكلي. طبعا كانت المفروض تعمل ايه؟ تقول له استنى لما اسأل جوزي، لانه الخضوع كده. يمكن لو كانت راحت سألت ادم في الاول كان قال لها ربنا قال لنا غير كده. انما تاخدوا بالكم هو بدأ بيها، وهي اللي مشت الكلام على ادم ووقعت البشرية كلها. ده طبعا لا ننسب الخطأ فقط لحواء، لا ننسب الخطأ لآدم كمان، لكن هنا لأن اتقلبت الأوضاع، حواء هي اللي قالت لآدم كل، فآدم قال حاضر، باظت الحكاية. برضو في مرة أخرى في وقت أبونا إبراهيم، لما أبونا إبراهيم خضع برضو بدل مسرة هي اللي تخضع، حصل مشاكل. إذن طبعا ده مش معناه ان الراجل ما يصحش يقول حاضر، لا يصح ونص، وماله، ما هو الراجل مطالب بالوداعة زي المسيح برضه، لكن تظل القيادة للرجل. آدم يتشبه بالمسيح، يبقى هو رأس الأسرة، يتفاهم مع مراته ويحترم مراته ويسمع لها ويقدرها ويتناقشوا، لكن في الآخر ما أسهل على الزوجة المسيحية انها تقول له اللي تشوفه، طالعة من قلبها وطالعة بوداعة اللي تشوفه بعد ما يتناقشوا ويتفهموا كده. طبعا الشيطان ما يعرفش يدخل. أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق. كما يليق طبعا معناها ايه؟ كما يليق ببنات الله، انت بنت ربنا وديعة زي المسيح شبه العذراء، فيليق بيك الخضوع، يليق بيك الوداعة والصوت الهادي والأدب الشديد. لكن كما يليق كمان معناها كما يليق في الرب، يعني إلا في حالة واحدة، لو جوزك بيطلب طلبات ضد ربنا، هنا ربنا قبل جوزك، انت بنت ربنا قبل ما تكوني مرات فلان. فكما يليق في الرب، افرض جوزك بيقولك يلا نسرق، لا مش هسرق، يلا نكذب، لا مش هكذب. وتلاحظوا ان حنانيا وسفيرة قصة تؤكد الكلام ده. يا ريت سفيرة كانت قالت لحنانيا لا كده غش، نروح نقول اشترينا بكده وشلنا كده ونجيب. انما هي شركته، هي خضعت له، لكن ليس كما يليق في الرب. هي سمعت كلام جوزها لكن شركته الكذب وشركته الرياء، فهنا خدت نفس العقاب. فمعلمنا بولس بيحط تحفظ واحد يقول كما يليق في الرب، يعني هتخضعي لجوزك، لكن وده احتمال ضعيف طبعا، لو الزوج طلب من الزوجة أن ترضي على حساب وصية ربنا، هنا بقى تعترض بأدب شديد وتقول له معلش حق ربنا قبل حقك، ربنا هو اللي خلقني، ربنا هو اللي جوزني، فله حق عندي قبل حقك. طبعا ده معناه انه البيت المسيحي الاثنين عاوزين يرضوا ربنا، الحكايه مش هتحصل كده. ايها الرجال احبوا نساءكم ولا تكونوا قصاطا عليهن. يبقى زي ما بدا بالستات وقال لهم اخضعوا لرجالتكم، قال للرجاله حبوا زوجاتكم، حبوهم. والحب مش بالشكل الرومانسي بتاع الافلام، الحب اللي هو في الانجيل، الحب اللي بتاع كورنثوس 13، المحبة لا تحتد، المحبة لا تتفاخر، المحبة لا تظن السوء، المحبة لا تطلب ما لنفسها، المحبة تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء، تصدق كل شيء، المحبة تتأنى وترفق ولا تحسد، المحبة ما بتشوفش الحاجة الوحشة، بتشوف الحلو بس. يبقى طبعا هي دي المحبة الحقيقية. لأن في راجل يقول أنا بحب مراتي وتلاقي طول الوقت بيزعق، طب هو ده حب؟ لا، مش ده الحب. عشان كده يقول لا تكونوا قصاة عليهن، لأن أحيانا الراجل لما يبعد عن ربنا تبقى فيه قسوة. الراجل الروحاني الروح القدس يهذب أخلاقه فيجعله وديع زي المسيح. راجل ولو كلمته ولكنه وديع. إنما القسوة معناها إنسان خالي من روح الله، لأن روح الله بيعلم الواحد يبقى حنين ويبقى طيب زي ربنا. فبيقول حبوا ستاتكم ما تبقوش قاسيين عليهم. ما أسوأ أن نرى بيت مسيحي الزوجة صوتها عالي وبتعند مع جوزها طول الوقت، أو الزوج قاسي على مراته بيهنها بأي طريقة. ده يبقى مش بيت مسيحي، يبقوا ناس مش روحيين. مهما بقى صلوا ولا صاموا، فين المبادئ المسيحية؟ في حاجة غلط. الزوج المسيحي حنين على مراته، والزوجة المسيحية خاضعة لجوزها. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. اعملوا الكل باسم الرب يسوع. نقول الحتة دي بس، اعملوا الكل باسم الرب يسوع. كمان مرة، اعملوا الكل باسم الرب. تفضلوا نصلي.